الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم كم هي لذيذة هذه المسائل وتجعلنا نفهم الواقع فهما جميلا وصحيحا. وصلنا إلى هذا المقطع، قال: وتكون الماهية مع كل عارض، يعني بعدما تتخندق ويأتيها عارض، يعني محمول، يعني عرضي ذاتي، يعني حيثية، سميها كما تشاء، يعني بعد مبدأ الهوية، في مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية عندنا ذات وعندنا محمولات. نعم، هذه المحمولات ليست هي الذات، تعرضها. هناك الماهية تتصف حتى بالأضداد ولا بأس، متقدمة متأخرة، واحدة كثيرة، فلا تكون في ذاتها لا هذا ولا هذا، لكن باعتبار العارض، باعتبار المحمول، باعتبار الحكم، باعتبار الحيثية، تتصف بالوحدة والكثرة، تقدم وتأخر، مخلوقية وعلية ومعلولية وهكذا. وتكون الماهية كالإنسان مثلا، الماهية هنا بالحمل الشائع، يعني الإنسان، الشجر، بقر، مع كل عارض يعرضها مقابلة لها مع ضده، يعني إذا اتصفت بالعارض تكون مقابلة لضده. تقول الإنسان واحد في بلال، الإنسان كثير في مصادق متعددة. نعم، الإنسان متقدم في الوالد، متأخر في الإبن، في الولد. أقول إذا أخذت الماهية، أكتب الماهية هنا بالحمل الشائع، ليس مفهوم الماهية، يعني الإنسان، الشجر، الذهب، الفضة، القمر، الشمس. إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة، يعني تعينت بالوحدة، لا حيثية الوحدة، ليست متكثرة، مثلا يمثل فقط، قد تمثل أنت بالتقدم والتأخر، صارت واحدة. بماذا صارت واحدة؟ بهذا القيد، يعني بقيد الوحدة. وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت كثيرة. الإنسان في بلال واحد، في مصادق متعددة من أفراد الإنسان كثير. فالواحدية يعني حكم الوحدة أمر مضموم، مضموم يعني خروج من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية. تقول الإنسان في دائرته ما هو؟ الإنسان إنسان، لا زيادة ولا نقصان، كل شيء هناك منتفي. هذا لا يعني أنها لا تقتضيه في دار الوجود، في مسألة أخرى، إلا أن في الهوية هوية مغلقة. ثم تأتي الأعراض في مبدأ الجوهرية، هناك تتشكل القضية. تقول الإنسان واحد، فيحكي الواقع الخارجي المتمثل في بلال المتعين بالوحدة. تقول الإنسان كثير، يعني الإنسان في بلال، في طه، في زين، في سعاد، في خالد، وهكذا. نعم، وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت كثيرة. فالواحدية أمر مضموم إليها، فكذلك الكثرة مضمونة إليها، مغايرة لها تصير بها الماهية واحدة. مغايرة لها يعني مغايرة للماهية في حد ذاتها المتخندقة، تصير بها، بهذه الواحدية الماهية يعني الإنسان واحدة، يعني الإنسان يصير واحدا. وتقابل باعتبار الوحدة الماهية يعني الإنسان باعتبار القيد الآخر ما هو الكثرة. فإن الإنسان هنا يأتي بالماهية بالحمل الشائع، لاحظت؟ إذن المقصود بالماهية هو الحمل الشائع، يعني المصادق، الطبائع الخلقية. فإن الإنسان الواحد مقابل للإنسان الكثير باعتبار العارضين، يعني عارض الوحدة وعارض الكثرة، لا باعتبار الإنسان، بل باعتبار الماهية نفسها، لا باعتبار الإنسان. الإنسان إنسان بقول العلماء، لا بشرط من الوحدة ولا بشرط من الكثرة. ما معنى لا بشرط؟ يعني تلك القابلية، ليس القابلية بالمعنى المادي، تلك ذلك تلك القابلية أن يكون واحدا أو أن يكون كثيرا، لا بشرط، لا بشرط أن يكون واحدا أو يكون كثيرا. المسألة واضحة جدا. قال هذه المسألة بعد، قال من أروع المسائل الفلسفية، من ابتكارات الفلسفة الإسلامية الخارقة الرائعة، صعبة شوية إلا أنها من أروع المسائل الفلسفية. قال وهي من حيث هي، هي المعيار العقلي الذي يجعلها هي هي، يعني الإنسان إنسان، ومبدأ الهوية هناك، يعني لم ننتقل بعد إلى مبدأ الجوهرية، المعيار الذي يساعدنا على حمل المحمولات على الإنسان مثلا على الماهية. في مبدأ الهوية الإنسان إنسان، تقول وجود لا، لا وجود لا، علم لا، لا عالم لا، متقدم لا، متأخر لا. فأسسوا هذه القضية، الماهية ليست بهذا القيد من حيث هي، هي لا موجودة ولا معدومة، لا وحدة ولا كثرة، ولا متقدمة ولا متأخرة، لا علة ولا معلوم. نعم. قال وهي من حيث هي ليست إلا هي. تقول الماهية الإنسان شجر، ليست، قدم ليس على القيد، ليست من حيث هي، هي يعني بهذا القيد. نعم، ليست من حيث هي، هي بموجودة وبمعدومة، بعالمة بلا عالمة، وهكذا. وهي من حيث هي، تقول ما هي ليست من حيث هي إلا هي، لا علم ولا لا علم، ولا وجود ولا وجود. ولو سئل بطرفي النقيض، يعني الوجود ولا وجود، العلم ولا علم، فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعد الحيثية. قبل الحيثية يعني قبل أن تتحيث بالوحدة أو الكثرة أو التقدم والتأخر، العلية والمعلولية، لا بعدها، بعد الحيثية لا تكون واحدة، وإذا كانت واحدة لا تكون كثيرة، وإذا كانت كثيرة لا تكون واحدة، إذا كانت موجودة لا تكون معدومة، إذا كانت معدومة لا تكون موجودة، بعد الحيثية. ولهذا الصياغة الصحيحة تقول الماهية ليست من أي حيث، من حيث هي، هي يعني في مبدأ الهوية، لا هي متناقضين، لا موجودة ولا معدومة، لا متقدمة ولا متأخرة. ولو سئل بطرف النقيض، تقول الماهية في دائرتها في مبدأ الهوية، تقول لا عالمة ولا لا عالمة، لا موجودة ولا موجودة، سلب الطرفين، فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعدها. بعد الحيثية يعني بعد ما تتعين بالوحدة خلاص لا تكون كثيرة، وإذا تعينت بالكثرة لا تكون واحدة، هذا بعد مبدأ الهوية، يعني بعد من حيث هي، هي. أقول الإنسان من حيث هو، هو هنا قال الإنسانية، الإنسان أحسن، لأن الآن نعيش العلوم الإنسانية، يتصور القارئ لهذا المتن أن الإنسانية بهذا المعنى، لا لا لا، الإنسان يعني الطبيعة الإنسانية. من حيث هي، هي ما معنى؟ يعني في مبدأ الهوية، في حال تخندقها، هناك موجودة لا، معدومة لا، عالمة لا، لا عالمة لا، الطرفان منفيان في ساحة الهوية، ليست إلا الإنسانية، يعني الإنسان إنسان فقط، حمل أولي، وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات، يعني اعتبار الوحدة، اعتبار الكثرة، اعتبار الوجود، اعتبار العدم، اعتبار التقدم، اعتبار التأخر، مغاير، وجميع مبتدأ مغاير خبر، ومغاير لها. ما شاء الله، يعني أنت عندك بلال إنسان واحد، فتتعمق في هويته تقول الإنسان، لا تأتي بالوحدة، تتعمق في وحدته تقول واحد، ولا تأتي بالإنسان، انفصال فهمي، انفصال في دائرة التعقل، مع أن بلال في الخارج واحد وجود ذاك بعد الهوية وليس في متن الهوية. وجميع ما يعرض للإنسان، يعني للماهية الإنسانية، من الاعتبارات الحيثيات والأحكام، وجود عدم، كثرة وحدة، تقدم تأخر، علية معلولية، مغاير خبر لي جميع لها. أعطيني هذه الاعتبارات، ما هي؟ كالوحدة والكثرة والعلية والمعلولية والتقدم والتأخر والكلية والجزئية و على ما تقدم كما بينا. إذا عرفت هذا فإذا سئلنا عن الإنسان، هنا الإنسان، جميل، ليس الإنسانية. فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض، تقول الإنسان في هويته موجود أو معدوم؟ تقول لا موجود ولا معدوم، يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. فقيل مثلا هل الإنسان ألف أم ليس بألف؟ كان الجواب دائما بالسلب، سلب الطرفين، على أن يكون قبل، على أن يكون قبل من حيث. تقول هكذا الماهية ليست من حيث هي، قبل هكذا السلب يعني يكون قبل الحيث. الماهية ليست من حيث هي، بواحدة، بكثيرة، بموجودة، بمعدومة، بعلية، معلولية، متقدمة، متأخرة، لا بعد من حيث. إذا قلت الإنسان ليس من حيث هو، يعني تشير إلى مبدأ الهوية، بموجود، بمعدوم، بمتقدم، بمتأخر، بمعلول، بعلة، هذه كلها كلام صحيح. أما إذا قلت الإنسان من حيث هو ليس، يعني تأخر ليس، يعني الإنسان لا يحمل عليه أي عارض، وهذا خطأ، لا، الإنسان يتلبس بهذه العوارض. هذا الفرق دقيق جدا، فهمه جيدا. إذن إذا قلت الماهية ليست بأي قيد، من حيث هي هي. نعم، كان الجواب دائما بالسلب، على أن يكون بهذا الشرط، أن يكون قبل من حيث. يعني تقول إنسان ليس من حيث هو هو، لا بعد من حيث. فنقول الإنسان ليس من حيث هو إنسان ألفا، ولا لا ألف، ولا نقول إنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا. هنا العلامة الحلي أتى فقط بطرف، أتى بطرف فقط، المفروض يأتي بطرفين كما في الحاشية. تقول هكذا الإنسان ليس من حيث هو بألف ولا ألف، سلب الطرفين، سلب الطرفين. نعم، لماذا؟ لأن الماهية في تخندقها لا تتصف بأي شيء. ما معنى لا تتصف بشيء؟ يعني ننظر إلى هويتها فقط. الإنسان ما هو؟ إنسانون. نعم، العقل يفهم فقط الإنسانية، أما من حيث التعينات لا يعقل كثير من الأمور، يعقل الوحدة، الكثرة، التقدم، التأخر، العلية، معلولية وهكذا. مثلا في العلية والمعلولية، الإنسان في الأب علة معدة للإنسان في الإبن، فالإنسان متقدم ومتأخر. نعم، فنقول الإنسان ليس من حيث هو إنسان ألفا ولا لا ألف، ولا نقول إنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا، لا لا لا، ذاك خطأ. نعم، ولو قيل الإنسان التي في زيد لا تغير التي في عمرو من حيث هي إنسانية، لم يلزم منه أن نقول فإذا تلك الوحدة بالعدد، لأن قولنا من حيث هي إنسانية أسقط جميع الاعتبارات، وقيد الوحدة زائد فيجب حذفه. نعم، هذا شوف الآن الإنسانية موجودة في زيد، في علي، في بلال، في سعاد، في ليلى، في زينب، في أبي ذر، في 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 في، أليس كذلك؟ اعتبار الكثرة عارض، اعتبار الوحدة في بلال، إنسان في بلال واحد عارض. إلا أن كل الأفراد في هويتها، يعني من حيث هي ماذا تقول؟ تقول إنسان فقط، إنسان فقط، نعم. ولهذا يقول: ولو قيل الإنسانية التي في زيد، يعني الإنسان في زيد، زيد إنسانه، لا تغاير التي في عمرو، لا تغاير في ماذا؟ زيد باعتبار الأعراض والاعتبارات، لا، زيد في هويته الحقيقية، في ذاته، في حقيقته، من حيث هي إنسانية. يعني أنت ركز على الإنسانية تقول تجد الاشتراك، زيد إنسان، بلال إنسان، ليلى إنسان، سعاد إنسان. لم يلزم منه إذا اشترك كل الأفراد في الطبيعة الإنسانية من حيث هم إنسان، لا يلزم منه أن تقول فإذا تلك الوحدة بالعدد، يعني زيد يصير هو بلال، وبلال يصير هو سعاد، وسعاد تصير هي ليلى. لا لا لا، لأن قولنا من حيث هي إنسان، يعني ننظر إلى الطبيعة وننظر إلى المشخصات الأخرى. نعم، أسقط جميع الاعتبارات، انظر فقط لزيد من حيث هو إنسان، هو ليلى من حيث هو إنسان، لأن هنا اشتراك في الطبيعة. نعم، تأتي الخصوصيات، زيد عالم عريض أسمر، سعاد ليست عالمة، شقراء عريضة سمينة، هذه المشخصات والاعتبارات المتعددة. وقيد الوحدة زائد فيجب حذفه، أين نحذفه؟ نحذفه في مبدأ الهوية، الإنسان ليس واحدا في هويته، الإنسان إنسانون، الوحدة تأتيه بعد، تعرضه بعد. نعم، هكذا يجب أن نفهم المسألة. نعم، والله تعالى إذا أردنا أن نستثمر هذه القاعدة الراقية في تعينه بالقيم الإلهية، القيم الإلهية الآن تسمى القيم الإنسانية مع الأسف الشديد، لأنه أبعد الله تعالى، وضع الإنسان هو المحور، صارت القيم قيم إنسانية. حتى نحن المسلمين صرنا نتلفظ بهذه الكلمة القيم الإنسانية، وهي قيم إلهية، ما عندنا قيم إنسانية. إذا أسس الله تعالى تأسيس بمعنى التعين، لأن يعني القيم لا تتأسس وهي صرمدية، شؤون إلهية. إذا تعين الله تعالى بالقيم كقيم الصدق مثلا، بر الوالدين، هذه القيم الإلهية التي تسمى الآن بعد الحداثة القيم الإنسانية، يراعي الشخصات، يعني الطبيعة الإنسانية بوصف الشخصات أم بالطبيعة الإنسانية بما هي هي، أنت تفتي بهذه المسألة. يعني الصدق يصلح فقط للإنسان الأبيض، يعني الإنسان الأسود ليس بإنسان يجب استعباده، يأتي الإنسان الأبيض من أمريكا ويأخذ بالملايين من إفريقيا عبيدا له في القارة الأمريكية، لماذا؟ لأن هذه القيم مختصة بالإنسان المشخص بالبياض، لا أبدا، الله تعالى عادل. فهذه القيم الإلهية تهتم بالطبيعة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا في بعده الإنساني وليس في بعد مشخصاته، قد يكون في مشخصات في بعض مشخصاته من أخبث الناس. هذا الإنسان متعين بالبخل، متعين بالفسق والفساد. نعم، هذه يجب أن تفهمها جيدا. المسألة الثانية في أقسام الكلي. نعم، أقسام الكلي في المنطق، في الحقل المنطقي عندنا باب التعريف يوصلنا إلى التصور، باب القضايا يوصلنا إلى التصديق، وباب الأقيسة يوصلنا إلى الحجة، يوصلنا إلى التصديق، باب القضايا الحكم، عندنا باب الحكم، لا نعيد، باب التعريف يوصلنا إلى التصور، باب الحكم يوصلنا إلى القضايا، باب القياس يعني الحجة يوصلنا إلى التصديق، باب المغالطات يوصلنا إلى التصديقات الكاذبة مزيفة. قبل باب التعريف عندنا باب الكليات الخامس، يعني النوع والجنس والفصل العرضي الخاص والعرضي العام. هل هذه مسائل منطقية؟ لا أبدا، ليست مسائل منطقية، مسائل فلسفية تدرس في الحقل الفلسفي، لأنها من أعراض الماهية، من أعراض الماهية، والماهية بحث فلسفي. المنطقي يأخذها من الفيلسوف ويتلاعب بها في التعريف، يعني من حيث تؤسس التعريف تصير منطقية، وإلا هي فلسفية. في أقسام الكلي قال: وقد تؤخذ الماهية، هذا المحقق الطوسي، محذوفا عنها ما عداها، بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدا، ولا تكون مقولة على ذلك المجموع وهو الماهية بشرط لا، بشرط لا، بشرط لا شيء، ولا توجد إلا في الأذهان. هذه كلمة لا بشرط، لا بشرط، بشرط شيء، وبشرط لا، لم تكن في ذلك الزمان واضحة جدا، وإن كان المحقق الطوسي أتقنها بإعجاب في رده على الفخر الرازي. اكتب هنا: وقد تؤخذ الماهية، الماهية بالحمل الشائع، ليس مفهوم الماهية، يعني الإنسان، الشجر، القمر، الشمس. تنظر إلى الماهية وتبعد عنها كل الأعراض، يعني رافضة للأعراض، لا بشرط من الحمل، يعني لا تقبل الحمل، تنظر إليها فقط. هذا هو مبدأ الهوية، الرافض للحمل. وقد تؤخذ الماهية، الإنسان مثلا، محذوفا عنها ما عداها من الأعراض، سماها هنا الاعتباريات أو الحيثيات، بحيث لو انضم إليها، أين ينضم؟ في مبدأ الجوهرية، شيء لكان زائدا، زائدا عليها، ولا تكون مقولة على ذلك المجموع، لا تكون مقولة على ذلك المجموع. ما هي هذه الماهية؟ وهي الماهية، يعني الإنسان، بشرط لا شيء، يعني بشرط عدم الحامل، ولا توجد إلا في الأذهان، يعني الطبيعة الخالصة. أفلاطون يقول موجودة في نشأة عالية، نشأة الأنوار، المثل الأفلاطونية، يعني أنت عندك في الخارج طه، عندك علي، عندك بلال، عندك خالد، عندك ليلى، عندك سعاد، عندك زينب، و و و وعندك طبيعة الإنسانية الخالصة بجنبهم، يعقل؟ هذا لا يعقل، لا يعقل. هذه الطبيعة الخالصة الخارجة من عند كل الشخصات طبيعة عقلية. ما معنى الطبيعة عقلية؟ يعني تعقل ولا تحس، لا يعطيها الحس وإنما يعطيها العقل. فإذا قال هي في العقل، لا يعني أنها في العقل، الطبائع لا توجد في العقل، الذي يوجد في العقل هو مفهوم الطبائع، مفهوم الإنسان، يعني نصل إليها من خلال العقل. لا تعطى لنا كما يعطى لنا زيد أو طه، ليلى نعينها، زيد نعينه، بلال نعينه. هل عندنا طبيعة إنسانية خالية عريانة بجنب هذه الأفراد وندركها مباشرة كما يقول أفلاطون؟ هذه الطبيعة الأفلاطونية الخالصة من جميع الشخصات، هذا لا يمكن، لا يمكن، لأن ملاك التشخص عند المشاة هي هذه الأعراض، هذه الاعتباريات كما سيأتي بيانه. إذن ما عندنا طبيعة بجنب الأفراد، إذن هذه الطبيعة كيف نصل إليها؟ يقول بالعقل، يعني أنا أرى الإنسان في متن زيد، في متن ليلى، رؤية عقلية وليست رؤية حسية، هذا هو المعنى. الطبيعة أين؟ الطبيعة في متن زيد، في متن بلال، في متن ليلى، في متن سعاد، لكن من يوصلني إلى هذه الطبيعة في متن زيد وبلال وليلى وسعاد؟ هو العقل، هذا معنى هذا الكلام. وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها، يعني خالصة من جميع الشخصات، ما عادها من الاعتبارات، لا وحدة ولا كثرة ولا بيضاء ولا سوداء ولا جاهلة ولا عالمة، بحيث لو انضم إليها شيء كالبياض مثلا أو الوحدة والكثرة والتشخص لكان زائدا، ولا تكون مقولة على ذلك المجموع، يعني لا تكون مقولة. فالإنسان مثلا لا يصدق على زيد بجميع شخصاته، ولا يصدق على ليلى بجميع شخصاتها. خربطة هذه، خربطة. اكتب هذه فائدة جميلة، فائدة جميلة. الطبيعة الإنسانية إذا صدقت على الأفراد كزيد، طه، ليلى، سعد، صدق حقيقي أم مجازي؟ قد تتعجب من هذا السؤال. الصدق مجازي وليس حقيقيا. لماذا؟ لأنه إذا صدقت على بلال أو طه، بلال ما هو؟ طبيعة زائد مشخصات، عنده لون، عنده سمنة، عنده علم، عنده كثير من مشخصات. لا يمكن للطبيعة الإنسانية بما هي إنسان تطال هذه الشخصات. فإذا صدقها على زيد، تقول زيد إنسان، الإنسان هنا يطال زيد بشخصاته، باعتبارياته، بحيثيته. هذا الإطالة مجازية، يعني تجاوزت الطبيعة إلى شخصاته. صدق مجازي، صدق قهري ومجازي. صدق قهري ما معناه؟ لا تقول أنا بمذاقي أطبق الإنسان على زيد، أجعل زيدا إنسانا بمذاقي، بهوايا أنا. لا، لا يمكن، لأن زيد في الطبيعة الإنسانية وزوائد. صدق الإنسان، الطبيعة الإنسانية على زيد بطبيعته وزوائده في تجاوز، صدق مجازي، إلا أنه صدق قهري. لماذا؟ لأن الطبيعة في زيد، ليس بهواك أنت تطبقها. إذن هذه الفائدة، صدق الطبيعة، يعني الطبيعة الإنسانية، الطبيعة الذهبية على مصادقهم، صدق قهري ليس بهواك وإرادتك، وصدق مجازي. أما صدق الطبيعة الإنسانية على طبيعة زيد بمعزل عن الاعتبارات والشخصات، هذا صدق قهري وحقيقي. إلا أن الطبيعة لا تنوجد لوحدها، لا تنوجد لوحدها. نعم، نعم. ولا تكون مقولة على ذلك المجموع، مقولة ذلك المجموع يعني بالشخصات. لأنه إذا صادقت الطبيعة الإنسانية على زيد بشخصاته، وصدقت على ليلى بشخصاتها، صارت زيد هي ليلى وليلى هو زيد، اختلطت الأمور. نعم. وهو الماهية بشرط لا، بشرط لا يعني منغلقة عن الشخصات. هنا نسأل، هل عندك طبيعة إنسانية خالصة عريانة من كل الشخصات في الخارج؟ عندك زيد وبلال وليلى وسعاد وزينب ومن الأفراد، وعندك طبيعة إنسانية خالصة، خالصة في صفائها بجنبهم. لا يمكن، لا يمكن. إذن كيف نصل إلى هذه الطبيعة الخالصة؟ بالعقل. أين ندركها؟ ندركها في متون الأفراد. نعم. يقول ولا تكون مقولة على ذلك المجموع بيناها، وهو الماهية بشرط لا، شرط لا شيء، ولا توجد إلا في الأذهان. أكتب هنا نكتة جيدة، توجد في الأذهان، يعني زيد في الخارج عنده شخصات، إلا أن طبيعته أين؟ في ذهني أنا، لا يعقل. تمزق في الكون، تمزق في التكوين. زيد بشخصاته في الخارج وبطبيعته في ذهني، يعني إذا لم يكن ذهني زيد غير موجود. لا أبدا، في الذهن هنا فما جيدا، يعني الذهن يصل إلى عمق زيد ويرى الطبيعة. في الذهن هنا اكتب في العقل، يعني أنا أصل إلى طبيعة زيد بمعزل عن شخصاته بعقلي. لكن أين أدرك هذه الطبيعة؟ أدركها في متن زيد بالعقل، يعني العقل له قدرة أن يصل إلى طبيعة زيد الإنسانية بمعزل عن الشخصات. الحس يعجز عن هذا الأمر. انظر الآن الحس هل يعطيك الطبيعة الإنسانية الخالصة؟ أبدا. نعم. أقول الماهية كالحيوان أو كالإنسان، لو قال الإنسان أفضل، لأن الإنسان له علاقة بالأفراد، الحيوان له علاقة بالأنواع. مثلا قد تؤخذ محذوفا عنها جميع ما عداها من الاعتبارات، الحيثيات، الشخصات، الأعراض، بحيث لو انضم إليها شيء لكان ذلك الشيء زائدا على تلك الماهية الحيوانية أو الإنسانية. ولا تكون الماهية يعني الإنسان صادقة على ذلك المجموع، مستحيل، إذن صدق الإنسان على الأفراد في بعد الشخصات أم في بعد الطبيعة المشتركة؟ تصدق في الطبيعة المشتركة. من يوصلك إلى هذه الطبيعة المشتركة؟ العقل. يعني بالعقل تصل إلى تلك الطبيعة في متن الأفراد. هذا معنى لا توجد إلا في الذهن. نعم، لا تعني أنها في الذهن، هي في الذهن، لا أبدا. زيد الإنسان في ذهنك، زيد الإنسان في الواقع الخارجي. يعني الله تعالى يخلق طبيعة الزيد في ذهنك ويعطي له الشخصات في الخارج بمعزل عن طبيعته، لا أبدا، هذه مهزلة. إذن قوله رحمة الله عليه، يعني المحقق الطوسي، لا توجد إلا في الذهن، يعني العقل يصل إليها في متن زيد، بدون العقل الحس لا يعطينا هذه الطبيعة. نعم. ولا تكون الماهية، يعني الإنسان أو الحيوان، صادقة على ذلك المجموع أبدا، لأن في شخصات تصدق على المجموع باعتبار الطبيعة لا باعتبار الشخصات. وهو الماهية بشرط شيء، بشرط لا شيء، يعني بعيدة عن كل الحيثيات والاعتبارات، وهذا لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج. هذا كلام عجيب وغريب، لا توجد إلا في الذهن ولا في الخارج. يعني الآن أنا شيخ فضيل، طبيعتي أي في ذهنك أنت، وماذا عندي هنا؟ عندي إلى الشخصات، لست إنسانا. خربط هذه، خربط. يعني يجب أن نفهم المسألة، لا توجد إلا في الذهن يعني لا تدرك إلا بالعقل، لكن أين تدرك؟ تدرك في متني أنا، أنا إنسان، أنا لست موجود في الأذهان، في الأذهان مفاهيم وليست طبائع خلقية، لأن كل موجود في الخارج مشخص. أنظر، مشخص يعني ملفوف بالاعتبارات والحيثيات والمشخصات، وهذه الحس الذي يدركها، الحس يدرك المشخصات ولا يدرك الطبيعة. من يدرك الطبيعة؟ الذهن، يعني في مرتبته العقلية يصل إلى كونه الطبيعة الإنسانية في زايد. هذا معنى في الذهن ليس في الخارج، يعني ما عندنا الطبيعة الإنسانية لوحدها في الخارج معزولة عن الشخصات. سلم عليه إنسان، عجيب هذا الإنسان، تخيل عندك إنسان خالص من جميع الشخصات، عجيب وغريب، صدقني شيء عجيب وغريب. وكل مشخص فليس بمتجرد عن الاعتبارات. اكتب هذه النكتة كم جميلة، يعني العلامة الحلي هنا يبين عمق المطلب، ليست متجردة عن الاعتبارات. إذن من يجردها عن الاعتبارات ويفهمها في متنها؟ هو العقل، هو العقل. الحس لا يجرد المشخصات، العقل يجردها ويفهمها في أفقه، لا أبدا. الفهم في الذهن، أما محكي الفهم أي في متن الأفراد، في أنا وفيك أنت تنوجد الطبيعة الإنسانية. قال وقد تؤخذ لا بشرط منفتحة، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.